إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروسنا في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله، وصلنا إلى باب إخراج الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها. فيقول الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها، ووقت الوجوب هو اكتمال الحول. فالإنسان إذا ملك نصابا ومر عليه الحول وجبت عليه الزكاة. هذا بالنسبة للأثمان وعروض التجارة، فزكاتها إذا مر عليها الحوض، وكذلك أيضا السائمة في بهيمة الأنعام. وأما الزروع والثمار والخارج من الأرض فهذه الزكاة تجب على الفور، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. لا يتربص به الحوض ولكن وقت الحصاد تجب الزكاة. فإذا جاء وقت وجوب الزكاة فإنه لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، ما دام من الممكن إخراج الزكاة. وقد روى الإمام الشافعي والبخاري في كتاب التاريخ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته، ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. والمراد بمخالطة الصدقة للمال أن الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة ثم لم يبادر بإخراجها، فإذا هذا القدر الذي كان يجب إخراجه اختلط ببقية ماله، يكون هذا سببا في إهلاك هذا المال. والإهلاك قد يكون حسيا يعني عاجلا في الدنيا، وقد يكون مدخرا له في الآخرة، بمعنى أن يعذب لهذا المال وأن يكون وبالا عليه في الآخرة. ومما يدل على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها ما ذكره الشارح، أن الزكاة عبادة مؤقتة فلا يجوز تأخيرها عن وقتها كالصلاة. الزكاة عبادة مؤقتة لها وقت محدد، لا يجوز إخراجها عن وقتها. وكذلك أيضا من جهة التعليل، أن الإنسان بطبعه قتور، وفي طبع الإنسان شح، فلو كان من الجائز أن يؤخر الإنسان الزكاة عن وقت وجوبها لمال بطبعه إلى التأخير. ثم إنه إذا يعني فرض أن الإنسان لا يأثم إذا أخر، فإنه يميل بطبعه إلى التأخير، ثم هب أنه يموت قبل أن يؤدي الزكاة. فهنا من الفقهاء من يقول إن الزكاة تسقط بالموت إذا لم يؤديها قبل موته، خلاص سقط حق الله تعالى في المال، فيؤدي هذا إلى قضية الزكاة، الناس تجب عليهم الزكاة فيؤخرونها ما داموا لا إثم عليهم، بعدين يموت فلا يخرجها ورثته ويضيع حق الفقراء. فإذا الخلاصة أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكان إخراجها، بل يمكنه أن يخرجها. ومعنى يمكنه أن يخرجها يعني يكون عنده مال يخرج منه الزكاة. أحيانا بعض الناس يكون ماله غائبا عنه، يعني عليه زكاة لكن ماله غائبا عنه وليس عنده شيء يخرج منه الزكاة، أو أنه لم يجد فقيرا يأخذ منه الزكاة يعني وهو جاد في البحث عن فقير يأخذ منه الزكاة وهكذا، فإذا كان يعني معذورا في تأخيرها يعفى عنه، لكن إذا كان بغير عذر لا يجوز. فيقال فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويقول فإن فعل يعني إذا أخر الإنسان إخراج الزكاة بعد وجوبها، دخل وقت الوجوب وأخر إخراج الزكاة فتلف ماله قبل أن يخرجها، قبل أن يخرج الزكاة سرق المال أو حصل حريق أو فقده أو ضاع أو أي شيء حصل فتلف ماله قبل أن يخرج الزكاة، أو كانت تجارة فكسدت أو شيء من هذا، لكنه كان قد تأخر في إخراج الزكاة عن وقت وجوبها. فالمشهور في المذهب، المشهور في المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تسقط عنه الزكاة، أن الزكاة دين في ذمة المزكي وليس في عين المال، يعني الزكاة ليست شيئا في عين المال وإنما هي في ذمة المسلم، مثل ديون الآدميون، كدين الآدمي، دين الآدمي هذا حق في ذمة الإنسان، بحيث أنك مثلا إذا اقترضت من شخص آخر مثلا $1,000 وبعد أن خرجت من عنده سرقت هذه $1,000 أو فقدت ضاعت منك أو شيء، ففي هذه الحالة هذا لا يسقط حقه في قضاء الدين، لأن الحق تعلق بذمتك لا بعين المال، ليس متعلقا بعين هذه الألف بحيث أنها إذا ضاعت خلاص سقط الحق، لا، الدين متعلق بذمة الإنسان بحيث أن عين المال لو فقد لا تبرأ ذمتك ويلزمك أن تقضي الدين. فكذلك الزكاة هي دين لله سبحانه وتعالى، فإذا ضاع المال فقد وجبت الزكاة في ذمتك. هذا إذا يعني أخر الإنسان الزكاة عن وقت الوجوب مع إمكان الإخراج، كان مفرطا، يعني كان يعني مفرطا في تأخير إخراج الزكاة. فالمشهور في المذهب هو التسوية بين المفرط وغير المفرط، مشهور في المذهب التسوية بين المفرط وغير المفرط. يعني هذا هو المشهور في المذهب، أن الإنسان إذا أخر الزكاة عن وقت الوجوب فتلف المال وجبت الزكاة في ذمته. لكن قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو اختيار الإمام ابن قدامة المؤلف اختاره في كتاب المغني، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هناك فرقا بين المفرط وغير المفرط. يعني هناك يعني بعض أئمة المذهب كابن قدامة وشيخ الإسلام وهو مذهب الشافعي أيضا، أن هناك فرقا بين المفرط وغير المفرط. قالوا إذا لم يفرط الإنسان بمعنى أنه لم يتمكن من الأداء، لم يتمكن من الأداء، يعني دخل وقت الوجوب ولكن لم يخرج الزكاة بغير تفريط، يعني كان المال غائبا عنه وهو منتظر أن يأتيه ماله حتى يخرج منه الزكاة، أو المال أو لم يجد مثلا فقيرا يتصدق عليه فتلف المال قبل أن يتصدق عليه وهكذا. فعلى قول الشيخ الإسلام وابن قدامة إذا لم يفرط ولم يتمكن من الأداء وتلف المال سقطت الزكاة، أما إذا فرط يعني تمكن من إخراجها ولم يفعل فهي واجبة في ذمته. وقالوا في هذه الحالة يصبح كالدين على محسر، يعني الزكاة واجبة في ذمته. قد يتساءل البعض قال كيف تجب الزكاة وهو الآن محسر فقير، فكيف نقول يجب عليه أن يزكي؟ نقول الزكاة تصبح يعني دينا واجبا عليه، مثل ما لو كان عليه دين لآدمي وهو محسن أو فقير، يظل الدين متعلقا بذمته متى ما ايسر اداها. والامام ابو حنيفه رحمه الله له تفصيل اخر يقول: اذا تلف المال بتعد من صاحبه لم تسقط الزكاه، واذا تلف بغير تعد منه سقطت. يعني ينظر الامام ابو حنيفه رحمه الله الى الافراط وعدم الى التفريط وعدم التفريط في مساله كيفيه تلف المال. لكن عند شيخ الاسلام او كذا لا ينظر الى كيفيه تلف المال، وانما ينظر الى التفريط وعدمه في مساله تاخير الزكاه او عدم التاخير. لكن الامام ابو حنيفه يقول اذا كان الانسان يعني متعديا ومتسببا في تلف ماله فلا تسقط عنه الزكاه، واذا كان المال قد تلف بغير تعد منه سقطت عنه الزكاة. طيب هذا حكم يعني الزكاة إذا تأخرها الإنسان عن وقت الوجوب وتلف المال. طيب قوله وإن تلف قبله سقطت، يعني لو تلف المال قبل وقت الوجوب، كان قبل اكتمال الحول مثلا، يعني كان عنده عروض تجارة أو أثمان أو كذا، وقبل مرور الحول تلف المال، خلاص هنا سقطت الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب باكتمال الحول، فما دام المال لم يكمل حولا فإذا لم تجب عليه الزكاة فيه أصلا. قال: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. يقول يجوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. طيب معنى تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب، يعني إذا الإنسان كان يمتلك نصابا ولكن لم يمر الحول، يعني امتلك نصابا ولكن لم يمر عليه حول، فقال هنا يجوز تعجيل الزكاة أن يدفعها قبل اكتمال الحول. والدليل على ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تعجيل الصدقة قبل أن تحل، فرخص له. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء. وفي بعض ألفاظ الحديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في تعجيل زكاة سنتين، أو أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاة سنتين فأذن له. فإذا العباس رضي الله عنه أخرج زكاة سنتين مقدما. فإذا إذا كان الإنسان يمتلك نصابا يجوز له أن يخرج الزكاة قبل اكتمال الحول. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، واستدلوا بحديث العباس، واستدلوا أيضا بأنها حق عليه للفقراء فجاز تعجيله كبقية الحقوق التي على الآدمي، مثل ما لو كان عليك دين لآدمي وهذا الدين مؤجل يجوز لك أن تعدل بسدده، فهذه حجة الجمهور. وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها. والإمام مالك رحمه الله يعني حجته في هذا القياس على الصلاة ونحوها من العبادات المؤقتة. وسبب الخلاف هنا أن الزكاة يعني هي من جهة يعني أمر تعبدي، ومن جهة أخرى هي معقولة المعنى. فالجمهور يعني غلبوا جانب أن الزكاة شيء معقول المعنى، أنها حق للفقراء في المال وكذا، وأن الغرض منها إغناء الفقراء، فإذا التعجيل هنا لا يجب. وأما الإمام مالك رحمه الله فيعني نظر إلى الجانب التعبدي من الزكاة، أنها عبادة مؤقتة بوقت مثل الصيام، لا يجزئ الإنسان مثلا أن يصوم رمضان قبل دخول رمضان، ولا يسرئه أن يصلي قبل دخول الوقت ولا أن يحج قبل دخول وقت الحج وهكذا. فنظر إلى الزكاة من هذا الباب على أنها عبادة مؤقتة أقتها الشارع بوقت، فلا بد من الالتزام بهذا الوقت. هذا مذهب مالك رحمه الله، لكن الدليل يعني يوافق ما عليه الجمهور. وحديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في تعجيل الصدقة، هذا يؤيد ما عليه الجمهور أن الزكاة يجوز تعجيلها. طيب ما هي المدة التي يمكن فيها تعجيل الزكاة؟ هل يمكن أن يدفع الإنسان مقدما زكاة سنين عديدة؟ فجمهور الفقهاء على أنه لا يعجل أكثر من زكاة سنتين، يعني قالوا يعني أقصى ما نقل هو ما جاء في حديث العباس أنه عجل زكاة سنتين، فقالوا لا يجوز أن يعجل زكاة أكثر من سنتين. وبعض السلف أجاز تعجيل زكاة ثلاث سنين. فسئل الحسن البصري رحمه الله عن رجل عجل زكاة ثلاث سنين فقال تجزئه. فعلى كل حال يعني إذا احتاط الإنسان ولم يعجل أكثر من زكاة سنتين يكون يعني أحوط واحد. قال قوله في نفس المسألة الأولى ولا يجوز قبل ذلك، يعني لا يجوز تعجيل الزكاة قبل اكتمال النصاب أو قبل امتلاك النصاب. فمعنى لا يجوز ذلك يعني لا تجزئه عن الزكاة الواجبة، لو أن إنسانا لم يمتلك نصابا بعد. يعني مثلا إذا قلنا أن النصاب الذهب مثلا 85 جراما، طيب إنسان عنده 80 جراما لسه ما امتلكش النصاب ولا يعني سوف يمتلك نصابا ثم يحول عليه حول، لكن هو قبل أن يمتلك النصاب عنده مثلا 80 جراما فقط، فدفع الزكاة مقدما قبل أن يكتمل النصاب. فهذا لا يجوز بمعنى أنه لا يجزئه عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات، يعني لا نمنعه من خير، إذا أراد أن يتصدق يتصدق، ولكن نعلمه أن هذه الصدقة لن تجزئه عن الزكاة، لن يعني لا يمكنه أن يحصنها من الزكاة. فإذا قبل اكتمال النصاب لا تجزئ الزكاة قبل امتلاك النصاب، لكن بعد امتلاك النصاب وقبل اكتمال الحول تجزئ. والشارح علل هذا بأن النصاب هو سبب وجوب الزكاة، فلم يجوز تقديمها على سببها كالتكفير قبل الحلف. يعني قال هذا يشبه إنسانا كفر عن يمين لم يحلفها بعد، طيب ثم حلف يمينا وحنث فيها، لا يجوز أن يقول خلاص أنا كفرت قبل أن أحلف، لأن سبب التكفير هو اليمين، وما دامت اليمين لم تقع إذن التكفير الذي وقع قبل اليمين هذا لا يجزئه. وكذلك التطليق قبل الزواج وكذا، كرجل مثلا يقول لامرأة أجنبية يعني إن تزوجتك فأنت طالق ثم يتزوج، لا يقع هذا. فكذلك يعني دفع الزكاة قبل أن يمتلك نصابا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها. يعني الذين يستحقون الزكاة هم الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. فهذا أن إنسانا قبل اكتمال الحول يعني امتلك نصابا وقبل مرور الحول دفع زكاته إلى رجل غني، دفع الزكاة إلى رجل غني وهو يعلم أنه غني ودفع إليه الزكاة، ثم إنه عندما اكتمل الحول كان هذا الغني قد افتقر وصار مستحقا للزكاة، لكن هو وقت أن دفع إليه الزكاة لم يكن مستحقا لها، فهذه الصدقة لا تجزئه لأنه وقت أن دفع الزكاة لم يدفعها إلى مستحقها، فإذا العبرة بوقت دفع الزكاة، حتى لو كانت الزكاة تدفع مقدما، فالعبرة بوقت دفع الزكاة. إذا كان وقت الدفع قد دفعها إلى غير مستحق، إذا لا تجزئه، حتى لو أنه بعد ذلك صار مستحقا للزكاة وقت الوجوب. قال: وإن دفعها إلى مستحقها، قال: وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه. يعني لو أن إنسان دفع الزكاة إلى مستحق لها، إنسان مسلم فقير مستحق للزكاة، فلو أن إنسانا عجل الزكاة قبل وقتها، يعني امتلك نصابا وقبل اكتمال الحول دفع زكاته لرجل مسلم فقير مستحق للزكاة. طيب، بعد ذلك عندما اكتمل الحول، كان هذا الرجل الذي أخذ الزكاة كان قد مات أو استغنى، كان فقيرا وقت أن أخذ الزكاة لكنه الآن صار غنيا، أو ارتد والعياذ بالله تعالى. طبعا المرتد لا تجوز عليه الزكاة. فإذا في هذه الحالة الزكاة تجزئ، أن العبرة كما ذكرنا هي بوقت دفع الزكاة وليس بالحال التي يكون عليها الذين أخذوها وقت وجوب الزكاة، العبرة بوقت دفع الزكاة. فما دام قد دفعها إلى المستحق وقت أن دفعها وكان قد عجل الزكاة، لا يضره إذا أصبح هؤلاء غير مستحقين عندما اكتمل الحول. قال: وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. معنى إن تلف المال لم يرجع على الآخذ، يعني لو أن إنسانا عجل الزكاة قبل اكتمال الحول، إنسان ملك نصابا وقبل اكتمال الحول عجل دفع الزكاة. طيب، قبل أن يكتمل الحول تلف مال المزكي. طيب، ما دام المال قد تلف قبل اكتمال الحول، إذا الزكاة سقطت عن ذمته. طيب، هل له أن يرجع إلى الذين أعطاهم الزكاة ويطلب منهم أن يردوها إليه مرة أخرى لأنه سقطت عنه الزكاة ولم يعد ممن تجب عليه الزكاة؟ لا، لا يرجع على الآخذ، أو لم يرجع على المساكين، لأنه دفعها إلى المستحق خلاص، فليس له أن يرجع فيها بعدما أعطاه، حتى لو تلف ماله قبل اكتمال الحول وسقطت عنه الزكاة، ما دام قد عجلها خلاص استحقها الذين أخذوها وصارت ملكا لهم، لا يجوز له أن يرجع فيها. قال: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة أو تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلده أو في بلدها. قال: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها. هنا هذه مسألة يعني مهمة، وهي مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد. فهذه المسألة وقع فيها اختلاف الفقهاء في مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد. والمشهور في المذهب أنه لا يجوز نقل الزكاة يعني من البلد التي فيها المال إلا إذا لم يجد من يأخذها، من يأخذ الزكاة في هذه البلدة، فحينئذ له أن ينقلها إلى بلد آخر. لكن في حدود مسافة القصر يجوز يعني نقل الزكاة، ومسافة القصر يعني حوالي 80 كيلومترا، فيعني يجوز أن يدفع الزكاة إلى من هم في ضواحي مدينته التي هو فيها، يعني على بعد كيلومترات يعني قليلة أقل من 80 أو كذا يجوز أن ينقلها في هذه الحدود، لكن أكثر منها لا يجوز إلا إذا لم يجد من يأخذها منه في بلده. هذا هو المشهور في مذهب أحمد رحمه الله. وكذلك في مذهب أحمد أنه إذا كان ماله في بلد وهو في بلد، يعني لو أن الإنسان كان مقيما في بلد وماله في بلد آخر، فيخرج زكاة ماله في البلد التي فيها المال، زكاة المال تخرج في البلد التي فيها المال، وأما زكاة الفطر فيخرجها في البلد التي هو فيها. زكاة الفطر تتعلق ب يعني ببدن الإنسان، فيخرجها في البلد التي هو موجود فيها وقد صام فيها ويخرج فيها زكاة الفطر، لكن زكاة المال في البلد التي فيها المال. طيب هذا مذهب أحمد رحمه الله. وحجت الذين منعوا نقل الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث في الصحيحين، هذا جزء من حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن في الحقيقة هنا الحديث كما ذكرنا أنه في الصحيحين، ولكن اختلاف الفقهاء في مرجع الضمير. يعني يمكن أن يقال تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء أهل اليمن، فترد على فقرائهم، يعني على فقراء نفس البلدة التي أخذت منها الزكاة. ويمكن أن يقال تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم، يعني على فقراء المسلمين. طيب يقول: إلا ألا يجد من يأخذها. هنا الشارح استدل بحديث معاذ او باثر عن معاذ رضي الله عنه انه بعث الى عمر صدقة من اليمن، فانكر عمر ذلك وقال: لم ابعثك جابيا ولا اخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من اغنياء الناس وترد في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت اليك بشيء وانا اجد احدا يأخذه مني. هذا الأثر رواه أبو عبيد في كتاب الأموال، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في البروان. طيب بالنسبة لمذاهب الفقهاء، ذكرنا مذهب أحمد رحمه الله، وأما الشافعي فقال: يكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد، فإن نقلها ففي الإجزاء قولان عند الشافعية: قول بأنها تجزئ، وقول بأنها لا تجزئ وعليه أن يعيد دفع الزكاة مرة أخرى. وقال مالك: لا يجوز نقلها إلا إذا وقعت حاجة لأهل بلد واجتهد الإمام في نقلها إليهم. وقال أبو حنيفة: يكره نقلها إلا إلى أقارب محاويج أو قوم هم أمسوا حاجة من أهل البلد التي هو فيها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأى جواز نقل الزكاة لمصلحة شرعية. في الحقيقة شيخ الإسلام يعني دافع عن القول بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد لمصلحة شرعية، وقال إنه لا دليل على التفريق بين مسافة القصر وغيرها. يعني قال الفقهاء حدوا يعني مسافة القصر وكذا، وقال إنه لا دليل على التفريق بين مسافة القصر وغير مسافة القصر، ولا سيما أن أصل مسافة القصر يعني فيها خلاف، يعني لعله مر بنا في فقه الصلاة أن الراجح عدم تحديد مسافة للقصر، وأن كل ما يسمى في العرف سفرا فهو سفر يشرع فيه القصر بغض النظر عن المسافة. فشيخ الإسلام قال لا دليل على التفريق بين مسافة وغيرها، ورجح أنه يجوز نقل الزكاة لمصلحة شرعية. وكلمة المصلحة الشرعية منها أن يكون الناس يعني بحاجة أمس في بلدة أخرى، أو يكون مثلا له أقارب ويريد أن يصل رحمه فيدفع الزكاة إليهم وهكذا. ومن الأدلة على جواز نقل الزكاة ما رواه البخاري عن طاووس عن معاذ أنه قال لأهل اليمن ايتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فإذا معاذ رضي الله عنه قال لأهل اليمن يتوني بخميص أو لبيس، أنواع من الملابس التي تصنع في اليمن، آخذه منكم مكان الشعير والذرة، يعني بدلا من الحبوب والثمار ممكن تجب عليهم زكاة الزروع والثمار يزرعون شعيرا وذرة، فقال بدل الشعير والذرة هاتوا قيمتها من الثياب أهون عليكم، يعني أسهل عليكم لأن الثياب عندكم متوفرة، وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذا هذا معناه أنه كان يأخذ زكاة أهل اليمن ويرسلها إلى أهل المدينة. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين حديث قبيصة اسم خالق رضي الله عنه، سيأتينا الحديث يعني بعد قليل يعني في الحديث عن مستحقي الزكاة. فالشاهد يعني من الحديث أن هذا الرجل كان من أهل نجد ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقات الحجاز وأعطاه منها، وكان الرجل نجديا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم حتى يأخذ من صدقات أهل الحجاز وكذا. وإن كان يعني هذا الحديث طبعا يمكن أن يكون فيه مناقشة، يعني يقال ان الرجل وان كان نجديا لكنه لحظة جمع الزكاة كان مقيما في الحجاز فاخذ من صدقات المكان الذي هو مقيم فيه او كذا، لكن اصلح منه ما جاء في احاديث اخرى ان العمال كانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقات الجهات التي يبعثون اليها. العمال كانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقات الجهات التي يبعثون إليها، كحديث الرجل ابن اللبسية الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصدقات يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي وكذا. فإذا يعني كان العمال يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهات مختلفة، وليس هناك ما يفيد أن هذه الجهات كانت دون مسافة القصر، بل ظاهر الأحاديث أنها يعني كانت جهات بعيدة ترسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها فيجبون صدقاتها ويعطونها للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويوزعوا منه. أحيانا كانوا يوزعون من هذه الصدقات على نفس الجهات التي جمعت منها الصدقة. فالخلاصة يعني أن الذي رجحه شيخ الإسلام أنه يجوز نقل الزكاة لمصلحة شرعية من بلد إلى بلد، وبتطبيق هذا يعني في واقعنا الآن يعني نجد أن المقيمين مثلا في أمريكا يعني ربما لا يجدون مستحقين للزكاة فعلا يعني في هذه البلاد، أو يعني إلا ما ندر، ويكون الأولى بهم أن يخرجوا زكاتهم في البلاد الإسلامية التي هي أمس حاجة إلى الزكاة. طيب الباب